ومن فسد من عبادنا كان يشهد بالنصارى. ليه؟ لان العابد لما يكون ليس على علم يوم يتبع. ولذلك ربنا سبحانه قال في النصارى ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليه. تجد دايما العابد الذي ليس عنده علم من اذكى الناس وقوعا في البدع.
نفسه تسول له انه بعد كل صلاة يسجد سجدة شكر طويلة ويرى ان هذه قربة وان هي ما فيهاش حاجة. هو انا شربت خمر؟ هو انا زنيت؟ هو انا قتلت؟ انا يا اخي بسجد لله. واي مبتدع هكذا. اول امس اخبرني بعض الاخوة ان في واحد من بعض الطرق الصوفية والكباري بعد التراويح ولا في نص التراويح يعمل له طقوس كده وعايز ينقل مثل هذه البدع في المسجد. وده مسجد اهل الحي يريدون ان يقيموا على السنة. فهمت في اذني بعد صلاة الفجر باني حصل كذا كذا نبه على هذا الكلام. فقلت انبه، تكلمت كلمة مختصرة كده لطيفة عشان ادخل بها للموضوع. اول ما ابتديت ادخل الموضوع ام هو لقط الخير، قال لي مع احترامي لك، وطبعا اي اما تسمع واحد يقول مع احترامي لك يبقى الكلام اللي جاي ما فيهوش احترام، زي واحد يقول لك لا مؤاخذه يبقى اعرف انه ايه هيقل ادب على طول وهكذا. انا اقرا قل هو الله احد 3 مرات، ايه المشكله فيه؟ قران يا اخي، قراءه القران واجب. بصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ايه مش عايزين تصلوا عليه كده بالنظام ده حد؟ وبعدين ايه الذنب اللي انا ارتكبت؟ اقرأ قرآن ويبقى علي وزن؟ اصلي على النبي ويبقى علي وزن؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اول ما الرجل تكلم بهذا الكلام عرفت ان هو لا يستطيع تعريف معنى البدعة، لم يخطر بباله حاجة اسمها بدعة. لان اي واحد يقول الكلمتين دول ما عندوش فكرة عن البدعة. لان ايه معنى البدعة؟ ايه معنى البدعة؟ هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. طريقة الانسان بيفعلها يتقرب بها الى الله، نزلها هذا الرجل منزلة الشرع تضاهي الشرعية. يقصد بها التقرب الى الله عز وجل ليس عليها دليل. هي دي البدعة. فقلت له طيب رجل عطف فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ايه رأيك بقى في الصلاة على النبي بعد العطاس؟ قال لي قول انت. قلت له لا، انما انا اسألك لأتحقق هل تعرف معنى البدعة ام لا. هي الصلاة على النبي ايه فيها؟ انت لسه بتقول اهو ان الصلاة على النبي ما فيهاش حاجة. قال لي ايوه. قلت له طب ايه رأيك في واحد عطس فبعد كل عطاس يصلي على النبي؟ فسكت. انما انا استدرجه لان احنا عندنا فيه اثر اصكه على طول لو خالف، وهو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا عطس عنده فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقام ابن عمر، واحنا لسه متكلمين عن ابن عمر في الخطبة، احد رجالات الاخرة، قال وانا اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. انا برضو بصلي على النبي زيك، عشان الرجل ما يطلعش يقول ده بينكر الصلاة على النبي. قال له لا انا كمان بصلي زيك، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نقرن الصلاة عليه مع رطاه. فقال لي صح، لا يصلي بعد العصاة. قلت له ماشي، فأين الدليل أنه يصلي بعد التراويح؟ وأين الدليل أنه يقرأ قرآن بين الأربع ركعات؟ المبتدعة خلو من العلم. فالذي يبتد من عبادنا يكل شبه النصارى الذين ابتدعوا إذ ليس عندهم علم. ولذلك تجد أكثر الناس وقوعا في الوسواس والشبهات العباد، لكن العلماء أبدا. العالم ما يقع ليه؟ لأنه عارف الحدود، يعرف كيف يفرق بين الحرام والحلال والشبهة. ما عنده مشكلة، إنما العابد يحصل عنده إشكالات. ليه؟ لأن من كثرة عبادته وليس عنده علم يقع في هذه الشبهات. فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. فشوف بقى لما الواحد يجعل نفسه عبدا لما يجب أن يكون له عبدا، يعني المال ده أنت أصلا كسبته عشان تتمتع به، عشان تنفق في الحلال، عشان تستعبده. كما قيل: المال عبد جيد لكنه سيد رديء. عبد جيد من ما توديه يحل لك شغل، يعمل معاك العجب الفلوس، سلك كل حاجاتك بالفلوس، فهو عبد جيد. كما لو كان لك عبد اعمل حاضر اعمل حاضر، فهو عبد جيد، لكنه إذا تسلط على صاحبه صار سيدا رديئا، إذ يصير صاحبه بخيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البخل: أي داء أدوى من البخل؟ يعني أي داء أقبح من أن يكون الإنسان بخيلا؟ فهو المال أنت بتحرسه، نايم يعد قايم يعد، يعابد الفلوس ألف مرة، لكن عايز يجيب العشرة على العشرة ونفرتيتي على نفرتيتي، وخبرت ويشوف النمر على النمر ويبتدي يحسب عشان يشوف عنده مسلسلات ولا لا. مش نايم من كتر الحسابات، خايف أمواله تسرق، بكرة عايز يقدم على مشروع، خايف أخينا الثاني يلهق، خايف يخسر، قلبه بيتفطر حسرات. ولذلك لتجد الإنسان من هؤلاء إذا أصيب في دنياه خسر الدنيا والآخرة. إذا أصيب يعني تجد واحد مثلا يقول له المصنع ولع، يوم جاي له إيه؟ جاي له سكتة قلبية. هذا إيه يعني يولع؟ أنت يا أخي خرجت من بطن أمك، لا لك سن مقطع ولا يد مفطش ولا عندك دينار ولا درهم، فما مت حتى صرت من أصحاب الملايين. كما أعطاك الملك يعطيك، هي خزائنه نفدت؟ ما خزائنه نفدت؟ يصاب لسد سكتة ليه؟ لماذا يصاب بسكتة؟ يخسر دنياه ويخسر آخرته. رجل بعد أزمة الكويت لما نزل الدينار من 9 جنيه ل97 قرش، مشي في الشارع يقول أنا جدع، كان ماشي بيكلم روح في الشارع. ليه؟ لأنه عبد لهذا المال. إنما أهل العلم هذه مسألة ما تشكل عندهم شيئا. أهل العلم المال في يدهم، وأهل الدنيا المال في قلوبهم. لذلك تجد الواحد من أهل الدنيا ميت على المال وليس في يده منه قرش. طيب أحلامه كلها وآماله دي كلها وليس في يده قرش واحد. إنما أهل العلم إذا بذلوا المال وراح كله لا يتحسروا عليه، كما كان أبو الدرداء وخباب بن الأرد يفعلون. قال خباب بن الأرد وأشار إلى صندوق، قال: هذا فيه 80,000 درهم. وذكر مصعب بن عمير فبكى له، قال: كنا إذا لما قتل مصعب كنا إذا غطينا رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطينا قدميه ظهر رأسه. من بردة صغيرة. ومصعب بن عمير ده كان ابن ملك، كان من أولاد الملوك، فلما هاجر في الله نفض الدنيا وراءه. وقال وجعل يذكر رضي الله عنه المحن التي قابلتهم، وأنهم كانوا بيأكلوا ورق الشجر، وأنهم لم يكونوا يجدوا شيء، فعاش حتى امتلك 80,000 درهم. قال: ما رددت سائلا، هذا الصندوق مليان هو، ما سألني سائل فرددته. هو ده أهل العلم. لذلك العلم يوم يزين صاحبه. فالرجل الثاني اللي عنده مال يغبط على المال ليس لأجل المال وحده، بل لأنه سلطه على هلكته في الحق، هو يغبط عشان كده. لكن المال في ذاته ما يغبط الإنسان به لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا عند العقلاء، لأن يعني المال رزية. الأغنياء بيدخلوا الجنة بعد الفقراء بنصف يوم، يعني 500 سنة، مع إن في أغنياء أفضل أغنياء ممن تأخروا، عن دخول الجنة أفضل من فقراء سبقوهم. والغني ده لما يدخل الجنة بعد الحساب يكون في درجة أعلى من درجة الفقير الذي سبقه بالدخول. طب إيه اللي أخره؟ الفلوس. يسأل بقى عن كل مليم، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، هو ده اللي أخره. مش إنه تأخر لأنه عمله رديء، لا، ده عمله صالح. ورجل من العباد الزهاد الأغنياء، لكن كونه بيسأل عن كل مليم وجبت منين وعملت فين، والله تبارك وتعالى يحاسب عبده بالذرة وبمثقال الذرة. الجماعة اللي هم يرتكب المعصية اللي تشد عين الشمس ويفوتها كده كما لو لم يكن يفعل شيئا مذكورا، لا، ده هناك حساب بالذرة وبمثقال الذرة، كما قال تبارك وتعالى: أحصاه الله ونسوه. سنسي تفاصيل كثيرة من المعاصي، لكن كل في إمام مبين، كل محسوب. قرأت أن بعض الصالحين كان له أخ في الله يحبه، فمات أحدهما قبل صاحبه، فرأى الحي الميت في المنام، ماذا فعل الله بك؟ قال: سألني عن مسألة ما خطرت لي على بال. وما هي؟ قال: بينما كنت أمشي في الحقول في الغطان، وهنا قمح وهنا قمح غلة، فوجدت سنبلة على الأرض، فأخذها ورماها يمين رماها شمال، المهم عشان لا أحد يدوس عليها. فسئل: حذفتها يمينا ومن أدرك أنها تكون من الحقل الشمال؟ مع أنه فعلها عفو الخاطر، يعني هو ما قصد أن هو يزود يأخذ سنبلة ما قطعها ورماها في الحقل الآخر، ما وجدها على الأرض. يسأل العبد عن كل شيء، ولذلك الملكان اللذان يدونان كلام بني آدم يسجلان عليه الضحكة والعصة والكحة، ما هناك شيء يترك أبدا أبدا. فإذا كان هذه الأشياء المباحات تدون على العبد، فكيف يمكن للعبد العاقل اللي هو سيلقى الله تبارك وتعالى غدا أنه يمشي في الدنيا كده كما لو لم يجئه رسول؟ فلذلك العلم بيعصمك، العلم بيحرسك، العلم بيحرسك. من الأدلة على أن العلم يحرسك أن مثلا إذا جاءتك شبهة وعندك علم لا تؤثر فيك ولا تضيع مذهبك لأنك عارف الحل، إنما إذا جاءت شبهة على رجل آخر يوم يضرب فيها أخماس يزداد. فإذا العلم حرسك، حرس قلبك إن أن تجتاله الشبهات. مرة أنا كنت على محطة أتوبيس، جاءني رجل فكأنه توسم في أن يجد عندي حلا. قال: أنا كنت أخرج في سبيل الله، وبعدين في يوم هجم على قلبي خاطر سيء في ذات الله، نقائص في ذات الله تبارك وتعالى حاشا لله العلي الكبير، جعل تدخل قلبي وتغزوه وتطرق بابه بشدة. من خلق الله؟ من كان قبل الله؟ هل الله يرى كل هؤلاء؟ استطيع أن يحسب كل هذا؟ هل إلى آخره. فالوساوس هذه ما استطاع أن يتخلص منها وما وجد لها حلا، فقال في نفسه: هذا من كثرة العبادة، أنا بقى أروح عن نفسي ساعة ساعة وساعة، أدخل بقى في الدنيا أتاجر، يمكن أنسى هذا الخاطر. قال: فخرج، فما هي إلا أيام استرحت فيها ثم عاد علي أشد ما كان. فقلت له: كالمستجير من الرمضاء بالنار، رجل لقى الدنيا حر دخل فرن، كما يقول أهل الشام: كنا تحت المطر صرنا تحت المضراب. وهذا يذكرني بواحد كان ما شاء الله لحيته سابغة، قابلت من عدة أشهر حليق، طبعا ما عرفته، فلذلك ما ألقيت عليه سلام لأني ما عرفتوش. فهو الذي ناداني، فلما رأيته استعجب، ايه فلان ايه اللي جرالك؟ قال لي انا مش قدها. ليه؟ ايه اللي حصل احكي لي. قال لي مره كنت بلطين وبعدين دخلت مسجد فالامام غاب صلاه جمعه، اول ما دخل مولانا وصل، اخينا ده بصمتي ملتحي ولحيه سابغه تنفع تتركب على عارف، اول ما دخل الحمد لله تهت الان قوم يا مولانا اخطب. مش محضر. لا لازم تخطب، قول اي حاجه اي موعظه هنصليها ظهر. المهم هو يعتذر، غلبوه طبعا، طلع على المنبر مش عارف يقول حاجه، رجل قال كلمتين اي كلام وصلى ما بيعرفش يجود. بعد هذا الموقف خرج فقرر انه يتعلم انه يشد النقص والفضيحه اللي وقع فيها، يقول لك انا خلاص ده يبقى الدواء بتاع العلم، طالما مش عارف اخطب وراح فضل خطبه ولا حاجه جايزه الزنق، قرر انه يحلق دقن. شفت الله؟ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك مش فهدنا اليه فأمطر علينا حجارة. طب ليه؟ إذا كان هذا هو الحق من عندك اهدنا إليه، ده كلام العقلاء، ده الكلام اللي يجب أن يقال، مش فأمطر علينا حجارة إن كان هذا هو الحق. فده بدل ما هو يتعلم ويقول لك إن العلاج في العلم، قال لك أحلاها عشان يصير واحد من غبراء الناس. فشوف الحل العجيب، هو ده بقى أول ما لقى الوساوس بتهجم على قلبه مش يقول لك انا استكثرت من العباده يجب بقى ان انا امون علم، لا ام طالع للدنيا. طب ده اهل الدنيا في نار وشنار وعار، يعني اللي في الدنيا تايه في الدنيا بيوم يطلع للعلم شويه، يروح يتزهد شويه عشان يخف من الدنيا لانها ستهلكه. فانظر اليه لانه عابد ما عنده علم. فشوف اول ما تصرف تصرفاته ليس عليها نور. لو كان هذا الرجل كان يصاحب العلماء كان عرف الحل على طول، لأن مثل هذا الذي وقع في هذا الإنسان حدث لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن الشيء لا يخطر ببالنا في ذات الله لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. هي نفس الصورة ولا لا؟ هي نفس الصورة. فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، هو ده الإيمان المحض الصريح اللي هو الخالص. يقال صريح اللبن يعني اللبن الخالص، ذاك صريح الإيمان أي هذا هو أس الإيمان وحقيقته. طيب هو حقيقة الإيمان والشك في ذات الله؟ لا مش ده المقصود من الحديث. ذاك صريح الإيمان معناه أنه لولا الإيمان الذي حجزك لتكلمت. يبقى إذا خطر ببال الإنسان شيء من هذا فكتمه واستغفر الله منه، هذا هو الإيمان، لأنه لو لم يكن عنده إيمان لتكلم به، إنما الذي حجزه وربط لسانه هو الإيمان، فذاك صريح الإيمان. وفي اللفظ الآخر لهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما قدرش ياخد أكثر من الوسوسة، والوسوسة معفو عنها، يبقى كأن الشيطان ما أخذ شيئا. يبقى العلم نور، يبقى تتعلم الفرض العيني عليه، هذا واجب. ما يجب عليك من تصحيح عقيدتك وتصحيح عبادتك واجب، نجاتك في الآخرة مرهونة بتعلم هذا العلم. كيف تلقى الله تبارك وتعالى وقد عرفت كل أنواع المعارف ولم تعرف كيف توحده وإليه مرجعه؟ رجل عارف دقائق كل شيء، طبيب مثلا من كثرة ممارسة أول ما يشوف واحد يقول لك ده عنده كذا، ليه؟ يقول لك هذه خبرة. طيب تسأله بقى سؤال في الوضوء، هو متوضي وجاء كلب كده بيجري أم ماسح فيه، عندك للمسألة دي حل؟ ما عندوش حل، مع ان هذه تعلمها ايسر الف مرة من تعلم الطب. تعلم الشرع ايسر الف مرة من تعلم اي صنعة، لان الله تبارك وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر لا صنعة ولا معاش. ولقد يسرنا القرآن للذكر، لان الكل محجوج بالقرآن والسنة، والناس يتفاوتون في الفهم والعلم، فأم نزل القرآن منزلة أقل واحد بحيث أن الكل يفهم. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، مش وما جعل عليكم في الدين حرجا، لا من، لينفي أقل الحرج. لأن إذا قال وما جعل عليكم في الدين حرجا فهذا بدلالة المفهوم قد يثبت بعض أنواع الحرج، إنما لما قال من حرج نفى كل أنواع الحرج وإن دقت. يبقى الدين في الدين اللي هو العلم في متناول الكل، فكيف تلقى الله تبارك وتعالى ولم تعرف شيئا عن أسمائه وصفاته، وكنت تقف توجه له الوجهة 5 مرات في اليوم؟ هذه كبيرة. احنا نعرف الانسان اذا احب اخر يعرف عنه كل شيء، يعرف دقائق حياته وتفاصيل حياته ويعرف اموره كلها من شدة الحب. الذين امنوا يعرفون عن الله تبارك، يعرفون لله تبارك وتعالى اسماءه الحسنى وصفاته العلى. قال تبارك وتعالى والذين امنوا اشد حبا لله، فمن شدة حبه يأنف أن يراه الله تبارك وتعالى حيث نهاه، وأن يفتقده حيث أمره. لا يمكن تحقق هذا أبدا إلا بالعلم. يبقى عندنا الرجل الأول، رجل آتاه الله علما ومالا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهذا بأفضل المنازل. الرجل الثاني قال رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو وليته، يقول لو أن لي كفلان فهو وليته. لما تسمع هو وليته ثم تفهم إن هذا العبد عاجز عن تحقيق الفعل، فلم يملك إلا النية، كقوله عليه الصلاة والسلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، هي دي ونيته. يبقى تفهم من كلمة ونيته انه عاجز عن تحقيق الفعل فلم يملك الا العزم. قال عليه الصلاة والسلام فهما في الاجر سواء. كلمة سواء هذه بدلالة أحاديث أخرى لا تقتضي التسوية من كل وجه، بل من بعض الوجوه. فإنك لو قلت مثلا محمد أو علي والأسد سواء، هل قصدت سواء في كل شيء؟ قصدت خصلة واحدة، إما الشجاعة وإما عدم الرحمة، مفترس. فكلمة سواء هنا ما هو المقصود أن يشبه بهذا الحيوان في كل شيء؟ لأن من تعدى خيره بخصلتين أفضل ممن تعدى خيره بخصلة واحدة. فرجل آتاه الله علما ومالا لا شك أنه أفضل ممن آتاه الله المال فقط. ليه؟ لأن هذا الرجل مع تعليمه الناس بيفرج الكروبات، يبقى هذا أفضل من الذي يعلم الناس فقط. فالرجل الأول خيره تعدى بخصلتين، والثاني خيره تعدى بخصلة واحدة وهي العلم. أضف إلى ذلك أن العلم قد ينتفع المرء به وحده، أما المال فينتفع المرء به وينفع غيره. تعديث المال سهل لكنه مشترك مع الأول في الأجر، هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون معنا قوله عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء، يعني وإن لم يكن الثاني كالأول لكن يكمل الله له الأجر بنيته، يبقى صار الثاني سواء بالأول تكرما من الله عليه، يبقى هما في الأجر سواء من هذه الحيثية. الرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهذا بأخبث المنازل كقارون لما وعظوه اتق الله وانه لا يجوز لك انك انت تنفق المال بهذا، ارعى الله تبارك وتعالى الى اخر الوصايا الغالية التي قالها له قوم، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. فشوف لانه جاهل غبي ام رد عليهم قال ايه، انما اوتيته على علم عندي، انا كنت عارف ان انا هكون غني لان انا حاسبها صح، القرش عندي يجيب 10، او قال انما اوتيته على علم عندي، اي لولا انني استحق الخير ما اعطاني الله، لو انا رجل وحش كان حرمني، فانا ما استحق هذا الا لانني مقرب عند الله. وهذا الجواب ينم عن جهل فاضح. الجماعة بقى اللي هم راكبين الأتوبيس وواقفين على الباب، والله إذا الكمساري ما جاش الحمد لله جه ننط من الباب، هم دول بقى الصنف الرابع، لا معالى ده ولا ده، اللي هم بقى لما خرج على قومه قارون على قومه في زينته كما قال تبارك وتعالى فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ما معوش حاجة لكن قاعد ايه يتمنى، هو ده الصنف الرابع لا معه مال ولا علم، والاسوة بتاعته مين اللي بيخبط خط عشواء ويركض الظلماء، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. هو ده زي ما قلت راكب الاتوبيس، هو لسه دلوقتي هو بيقول انه لذو حظ عظيم لما ربنا سبحانه على قسف بقارون وداره الارض، ام قالوا ايه لولا أن من الله علينا لخسف بنا، الحمد لله. طب كان لسه أول امبارح بيتمنى أن يكون قارون. فيه صنف من الناس قال الله تبارك وتعالى فيهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ما يأتي طواعية، لا يأتي طواعية زي المسمار ما يدخلش في الخشب إلا إذا خد على دماغه. في صنف من الناس هكذا اللي هم الصنف الأخير ده، ما يثبت على مبدأ، ما عنده مبدأ، هو وهواه، حيثما أشرب أقل يتجه حيثما أشرب من هواه، ما عندوش مبدأ ثابت بل يتقلب على حسب المصالح. النهاردة المدح يجيب له نتيجة يمدح، بكرة الشتيمة تجيب له نتيجة يشتم، زي الشعراء، الشعراء المتنبي، هذا كشاعر من أشعر الشعراء، تقرأ شعره تحس بجزالة وتحس برشاقة، الكلام جميل جدا، ومع ذلك كان شاعر زي أي شاعر. الذين قال الله فيهم والشعراء يتبعوهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، واحد أعمى يقول لك ادوني سيف بس وأنا هعمل عمايل، طب هتيجي ازاي؟ ابو العلاء المعري بيقول ايه، اني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل، ام واحد قال له طب هات لنا حرف زياده عن حروف الهجاء، غير 29 حرف هات لنا حرف منهم، تواصل هو كلام اسهل حاجه الكلام. فالمتنبي ده كافور الارشيدي حاكم مصر، لما المتنبي جاء مصر قعد يمدح فيه ووصله الى يكاد يوصلوا إلى درجة الألوهية، فلما انحرف عنه وراح لأمير ثاني وصفه بأوصاف قذرة جدا جدا، حتى وصفه بأنه هو لا يستطيع، مش رجل يعني لا يستطيع مباضعة النساء، أو كلا مصلحته يمين يروح يمين، شمال يروح شمال، بل ممكن يشتم نفسه إذا كانت المصلحة كده، كما فعل أبو دلامة شاعر كان المهدي وعلي بن سليمان رئيس الوزراء بتاع المهدي بيصطفوا أبو دلامة ده وكان شكله قبيح، فمرة هم ماشيين كده فأحب المهدي بأنه يوقعه الصف، وكان كل شعر يقوله ياخد عليه لول. مرة كان طالع أبو دلامة ده والمهدي وسليمان بن حرب ده وعلي بن سليمان رايحين رحلة صيد، فالمهم رئيس الوزراء بيضرب ظبي أم كلب معدي أم الرصاصة جاية في كلب، والمهدي اصطاد ايه ظبي، فقام قال له ايه قول لنا بقى شعر في الموضوع ده، فقام قال ايه قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمة نار ما كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زادا. أم مديله 30,000 درهم، يعني كل بيت ب10,000 درهم. فالناس دول كانوا ايه كانوا بيقولوا شعر كده على السليقة لانه بياخد فلوس، لو هو طالع هم الثلاثة كده فالمهدي ما يقول له ايه يا أبا دلامة اهجو احدنا. طب هو عنده جرأة يهجو المهدي ولا يهجو رئيس الوزراء؟ يودوه في ده، وجد ان اخف الضررين يهجو نفسه، ما قال له لابد ان تهجو احدنا واحد من ثلاث. فقال الا ابلغ لديك ابا دلامة فليس من الكرام ولا كرامة، اذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا اذا وضع العمامة. فام اديله 10,000 درهم. ناس هم ماشيين، ومرة جماعة من الشعراء وكان لهم لبس معين لما يكون رايحين على الخليفة عيد ميلاده ولا اي حاجة يوم يعدوا يمدحوا فيه، فواحد بقى من الجماعة اللي بيحبوا ياكلوا دول قال لك هؤلاء ذاهبون الى وليمة، فتبعهم ودخل. فلما دخل بقى جاء دخل بقى الامير بقى المؤمنين وبتاع مليونين بقى نبتدي تيامنوا، قام صالم طلع عريضة كده وقعد بقى يقول شعر، واخينا ده كان قاعد في الاخر هو بقى حس بالمطب اللي هو وقع فيه ده هو جاي فاكرها عزومة اتاري بقى ورطة امام الخليفة، كله قال ده شعر لحد ما وصل بقى لاخينا ده ايه يا فلان انشدنا من هنيهاتك، ده بقى لا عنده هنيهات ولا عنده اي حاجة. فقال ليس عندي شيء. اذا ما الذي ادخلك؟ كيف جئت؟ السياف النطع والسيف، النطع والجل عشان بقى لما يذبحوه ما يغرقش الايه السجادين. فقال مهلا يا امير المؤمنين، الم يقل الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون؟ انا غاو ماشي وراه. فالناس بتوع الدنيا دول اللي هم الصنف الرابع حيثما وجد مصلحته يروح، لذلك هو على استعداد انه يغير موقفه مع تغيير المصلحة. يا ليت لنا مثل ما أودي قارون، خسف الله بقارون الأرض، الحمد لله أننا لم نكن كقارون، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن يقولون وي كأن الله، كأن المثال عندهم شك فيه، يعني مش إن ربنا سبحانه وتعالى أكيد يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لا كأن الله، واللي يقول كأن يبقى مش متأكد من الموضوع، زي بلقيس نكروا لها عرشها لما دخل أهكذا عرشك كأنه هو الخالق الناصر، لكن مش متأكدة أهذا هو العرش حقا أم لا، كأنه هو. هم طبعا لأنهم عوام والعام مشتق من العمى ما عندوش أي فكرة عن حاجة، قال لك كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، كأنه لا يفلح الكافرون، كأن فعلا الظالم ده نهايته وحش، يعني انت مش متأكد ان الظالم اكيد نهايته سيئة لانه من العوام. فلذلك المسلم العاقل الذي يعرف ان الآخرة خير وابقى يوم يجتهد على ان يكون من الصنف الاول او الثاني فقط، يعني ممكن يكون واحد من المسلمين ممن يسمع هذا الكلام او يصل هذا الكلام من الصنف الثالث، رجل غني لكن عنده خير، فيقوم يجتهد ان هو على طول يكون من الصنف الاول اذا تعلم، ولا يرضى لنفسه ان يكون باخبث المنازل، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: رجل ممن عنده علم وفقير يوم لا يتحسر على نفسه، لانه رقم اثنين على طول في الترتيب، ثم هو وصاحب الدرجه الاولى سواء، بل لعله في ذات نفسه افضل من الاول. الاول انفع للناس والثاني انفع لنفسه، لان احنا قلنا هو الغني بيتاخر ليه؟ حسابات. فعالم غني وعالم فقير، من يدخل الجنه الاول؟ الفقير. يبقى الفقير نفع نفسه ولا لا؟ نفع نفسه. الغني نفع غيره ام لا؟ نفع غيره. لذلك كان الاول افضل بالنسبه للناس والثاني كان افضل بالنسبه لنفسه. ولذلك قال تبارك وتعالى: ان تبدوا الصدقات فنعماه، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم لكم. شفت الفرق ده ما بين واحد يتصدق علانية وواحد يتصدق في السر؟ اللي بيتصدق في السر الخير عايد عليه هو. ليه؟ لانه حافظ نفسه من الرياء، خد مبدأ السلامة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فهو خير لكم، مش لهم، لان لهم الاولان احسن. ان تبدوا الصدقات فنعماه، اي نعمة ما فعلتم. ليه؟ لان ممكن واحد يغار يقولك هو فلان احسن مني، لماذا يتصدق وانا لا اتصدق؟ فيقوم هو كمان يتصدق، يبقى ده اصلح للفقراء ولا لا؟ اصلح الفقراء. لذلك كان الذي يظهر الصدقة خيره تعدى. لذلك قال الله: نعم ما فعل. انما الثاني الذي تصدق في السر ضمن اخلاصه وحصن نفسه من الرياء فكان خيرا له، مش للفقير. اللي للفقير الاولاني، يبقى الاولاني اللي هو مال وعلم انفع للناس، انما اللي عنده علم فقط خيره تعدى للناس بخصلة واحدة: فإن كان عالما خاملا لا يفتي الناس ولا يعلمهم كده، يبقى خيره مقصور على ايه؟ على نفسه فقط. يبقى هذا ايه؟ يعود على نفسه بالخير. يبقى انت ايها المسلم اما ان تكون غنيا او تكون فقيرا. اذا كنت غنيا من اصحاب الدرجة الثالثة افسد الى الدرجة الاولى. طيب انا رجل ما عندي همة لطلب العلم، ولكل مقام مقال، ولا عقلي لا يستوعب هذا العلم، فماذا أفعل؟ أنت هكذا تعنيني وتجهدني، فأقول لك: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. يا تكون عالم يا متعلم، لأن بعد الاثنين دول إيه؟ ما فيش غير الجهل، ما فيش غير الجهل. يبقى أخد عالما أو متعلما. لست عالما يبقى لا أقل من أن تصحب أهل العلم، كما ذكرنا عن والد الإمام البخاري رحمه الله لما يقول لابنه: ما أعلم هذا المال في دينار فيه شبهة، كيف استطاع أن يتجنب الشبهات إلا قد فضفض عن المحرمات، إلا بأنه صاحب أهل العلم. كان كل ما يتجي له نوع من أنواع المبايعات ومن يسأل أهل العلم: هذا فيه حرام؟ يقول له: لا ليس حرام لكن فيه شبهة. يوم سايب الصفقة كلها حرام يتركها قولا واحدا، فانتفع بصحبة أهل العلم. ولذلك قال بعضهم، وقد قال بعض طلاب العلم وسأله رجل: أوصني. قال له: حيثما كنت فكن بقرب فقيه، حيثما كنت فكن بقرب فقيه. ثم قال له: أفلا أدلك لما؟ ليه أنا أوصيك هذه الوصية؟ قال له: كنت رجلا مجوسيا فأسلمت، فأتيت الأوزاعي، الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو من طبقة الإمام مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وكان إمام أهل الشام. كان مالك رحمه الله يقول: أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. وسفيان الثوري ده إمام فحل جبل، لما راح الأوزاعي يحج سفيان الثوري أمسك بلجام الناقة بتاعة الأوزاعي يسله من الزحام ويقول أفتحوا لناقة الشيخ. وده سفيان الثوري يمسك لجام ناقة الأوزاعي أفتحوا لناقة الشيخ. كان جليل. جاء رجل للسفيان الثوري قال إني رأيت في منامي أن ريحانة أقلعت من ديار الشام. قال ويحك إن صدقت رؤيات فقد مات الأوزاعي. فجاءه نعي الأوزاعي في مساء نبت اليوم. ده شوية صغار كده عن الأوزاعي. من سوء حظنا أننا لا نعرف هؤلاء. نعرف من لا يساوون قلامة ظفر الأوزاعي. قال هذا كنت رجلا مجوسيا فأسلمت فذهبت إلى الأوزاعي رحمه الله. فقال لي من أي البلاد أنت؟ قلت من بلد كذا. قال ألك والد؟ قال نعم تركته مجوسيا. قال ارجع إليه فلعل الله أن يهديه بك. قال فرجعت فوجدته في النزع الأخير. فجعل يرغب في الجنة ويرغب في الإسلام. قال بني اعرض علي دينك. فعرض دينه فاستحسنه فأسلم ومات. شوف بقى وصية الأوزاعي. قال ارجع إلى أبيك. لذلك قال حيثما كنت فكن بقرب فقيه. لأن لولا أن الأوزاعي أمره أن يرجع إلى والده لمات والده والله أعلم به. فشوف وصية العلماء خير على طول المتعدي. لا سيما لا يسألك أجرا. والإنسان دايما عندما يسأل بالذات الفلوس يحس بثقل. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. لما واحد دايما يقول لك هات 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 أول ما تشوفه تكلح وجهه لأنك عارف إنه يقول هات. فأنت آمن 100% من هذه الجهة وأنت بقرب العلماء. العكس هو بكل الفضل عليك دائما لأنه ما يسألك شيئا وأنت تسأله. فالفضل دائما لليد العليا. ولذلك قيل لأهل البصرة بما ساد فيكم الحسن. حسن البصري الإمام العالم المفرد الواعظ الذي كان يشبه كلامه كلام الأنبياء. ساد أهل البصرة جميعا صار نار على علم. سئل أهل البصرة بما ساد فيكم الحسن لماذا ساد وصار بهذه المكانة. قالوا استغنى عن دنيانا وطلبنا علمه. مش عايز مننا شيء. استغنى عن دنيانا وطلبنا علمه. لذلك كان الدعاة إلى الله تبارك وتعالى يجب أن يتعففوا عما في أيدي الناس عشان يبقى كلامه غالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم.